بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 63 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت الأول من شهر رمضان لعام 1443 الهجرة، الموافق للثاني من أبريل لعام 2022 للميلاد، ومعنا كتاب الصلاة باب بدء الأذان. كيف شرع الأذان؟ كيف بدأ الأذان؟ حديث 71 بعد 200 روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، أي لتحصيل صلاة الجماعة كما ذكر في المرقاتي. قال القاضي عياض: يتحينون، أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، لا أنهم كانوا يتحينون وقت جواز صلاتها، فإن ذلك يعرف ضرورة لمعرفة أوقاتها، لكنهم يتحينون متى يأتون لصلاة الجماعة. هم يعرفون الظهر مثلا من الزوال، المغرب كذا، العصر كذا وكذا، لكن متى تكون الصلاة في المسجد؟ فلا يعرفون، ما عندهم وسيلة لدعوة الناس، وهذا حصل لما كثر الناس في المدينة. والحين هو الوقت من الزمان، يتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد. قال حافظ ابن رجب في شرح البخاري: والحديث صريح في أن المسلمين أول ما قدموا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم لم يكونوا ينادون للصلاة، وإنما كانوا أولا يتحينون الصلاة، يعني يقدرون أحيانها ليأتوا إليها، ثم إنهم تشاوروا في ذلك وتكلموا فيه لما شق عليهم التحين، فربما كان منهم من يتقدم قبل الوقت فيفوته ما كان يعمل، يعني يترك عمله ويأتي إنه حريص على الجماعة، ومنهم من كان يتأخر فتفوته الصلاة. وقد روى فليح عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ أن الناس كانوا يتحينون وقت الصلاة فيصلون بغير أذان، فإذا حضرت الصلاة فمنهم من يدرك وأكثرهم لا يدرك، أي صلاة الجماعة، يعني يفوته ما يعرف متى يصلون. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أهمه، وذكر حديث عبد الله بن زيد بطوله الذي فيه تعليم الأذان. فلما أهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك اجتمعوا فتشاوروا في أمر يعلمون به وقت الصلاة ويجتمعون عليه في المسجد، فتكلموا يوما في ذلك، أي تشاوروا في شأن الاجتماع للصلاة، كيف ندعو الناس؟ فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. قال أهل اللغة: هو الذي يضرب به النصارى، جرس لأوقات صلواتهم، يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعه نواقيس، والنقص هو ضرب الناقوس، النقص هو ضرب الناقوس. وقال حافظ: لم يقع لي تعيين المتكلمين في ذلك، أو تعين المتكلمين في ذلك، لم يقع لي تعيين من الذي قال كذا وكذا، لم يقع لي تعيين المتكلمين في ذلك. واختصر الجواب في هذه الرواية، وقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود. هنا الرواية مختصرة، ما ذكر، فقط ذكروا الناقوس البوق، لكن هنا فكرهه من أجل اليهودي، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، ابن ماجه عنده زيادة فكرهه. وقال بعضهم قرنا أي بل اتخذوا قرنا، وللبخاري بوقا مثل قرن اليهود، والبوق والقرن معروفان. البوق هذا مثل الذي يستعملونه في العسكرية، الصوت النفير، هذا اللي يسمى البوق. الحافظ يقول المراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته، وهو من شعار اليهود، ويسمى أيضا الشبور بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة، الشبور أو البوق أو القرن. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ رضي الله عن عمر. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب، وافق الوحي، وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. قال: واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول له: وشاورهم في الأمر، هل كانت واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا، نعم في حقنا سدة. قال: والصحيح عندهم، عند الشافعية، وجوبها. قال: والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقق أهل الأصول أن الأمر للوجوب. قال: وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة. يعني هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ لا، هي معلمة ليست ملزمة، فهو يشاورهم، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة. وأما قوله: ألا تبعثون رجلا، الكلام النووي ما زال، ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، هل كان المقصود هو الأذان المعروف أو فقط ينادي الصلاة؟ الصلاة الصواب أنه كان مجرد المناداة، الصلاة الصلاة، ما كان الآن علمت ألفاظ الأذان. يقول النووي رحمه الله: أما قوله أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها. قال النووي: وهذا الذي قاله محتمل أو متعين، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أو بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث، هذا عند أبي داود والترمذي وغيرهما. يقول: فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر. يعني عمر هنا الآن يقول: ألا تبعثون رجلا، ما جاء، ما رأى الرؤيا، الرؤيا صارت بعد ذلك، فظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان أي في المنام، فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إما بوحي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم، على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، وليس هو عملا بمجرد المنام. هذه فائدة مهمة. يعني هاي الأذان الآن رآه عبد الله بن زيد في منامه، ورآه عمر بنفس صيغة الأذان التي نقولها الآن، فهل عمل يسلم بمنام الصحابة؟ رؤيا الأنبياء وحي، لكن رؤيا الصحابة ليست وحيا، فالصواب أنه عمل بالوحي أو باجتهاده وليس بالمنام. قال: وليس هو عملا بمجرد المنام، هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف. هذا كلام النووي رحمه الله. وابن حجر الهيتمي في شرح المشكات علل هذا الكلام، قال: إذ رؤية غير الأنبياء عليهم السلام لا يبتنى عليها حكم شرعي. رؤيتنا نحن هذه لا يبتنى عليها حكم شرعي، بل الاجتهاد أو الوحي اللي هو دليل الأذان. قال: ويؤيده أو هذا الكلام نقله في البرقاتي مولى القاري قال ويؤيده رواية عبد الرزاق وأبي داود في المراسيل من طريق بعض أكابر التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الوحي. هذا يؤيد كلام النووي رحمه الله أن صلى الله عمل بالوحي أو باجتهاده والجمهور على جواز أن يجتهد صلى الله عليه وسلم ثم الوحي يقره أو يصحح له وليس عملا بمنام عبد الله بن زيد ولا بمنام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم مثل ابن رجب يميل إلى أن القصة هذه كلها واحدة وأن لكن هناك أسانيد أو روايات تدل على هذا لكنها غير صحيحة وناقشها ابن رجب وناقشها الحافظ. فالذي ذكره النووي هنا وذكره عياض هو الأقرب الذي ذكره النووي والقاضي عياض هو الأقرب أن القصة مرتبة لهذا تجتمع الأدلة. إن هذا مجلس فيه مشاورة وعبر أشار فقط ولو كان رأى مناما لقال رأيت مناما ثم إن عمر ما أخبر بالمنام إلا عندما أخبر عبد الله بن زيد وهذا في هذه القصة كما ترون ما قال عبد الله بن زيد شيئا بل جاء أن عمر أصلا تأخر عن عبد الله بن زيد في الإخبار وقال منع عن الحياء أن أقول. فهذا هو الصواب أن هذا مجلس لم يكن فيه رؤيا عبد الله بن زيد ولا رؤيا عمر إنما كان اجتهادا من عمر وهذا منقبة له أنه وافق الوحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. يا بلال وهو بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فنادي قم أي اذهب إلى موضع بارز حتى يسمع الناس فنادي بالصلاة أي بالصلاة جامعة. لاحظوا أيضا ليس بألفاظ الأذان. قال في المرقات لما في مرسل عند أبي سعيد أن بلالا كان ينادي بقوله الصلاة جامعة ثم شرع الأذان. شرع الأذان متى؟ بعد رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا عمر رضي الله عنهما. قم فنادي القاضي عياض احتج بقوله قم فنادي على أن الأذان لابد أن يكون من قيام وأنه لا يجوز الأذان قاعدا وقاله مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه أي جلوسا وتعقبه النووي رحمه الله وقال هذا الذي قاله ضعيف لوجهين أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة. قاضي عياض كان يقول هذا النداء الذي حصل في هذا الحديث والإعلام ليس الأذان المعروف فكيف تحتج به الآن على وجوب القيام للأذان المعروف هذا كان أذان مختلفا. قال والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة يسمعك الناس من البعد وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. قال وأما قوله مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال بل مذهبنا يعني الشافعية المشهور أنه سنة فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على أصح لأن المراد الإعلام وقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيء. انتهى كلامه. قلت ومذهبنا أيضا أن القيام في الأذان سنة وليس واجبا فليس الأمر كما قال القاضي رحمه الله إنه كافة العلماء على وجوب القيام. والسبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالمنادات بالنداء والإعلان هو حسن صوته كما جاء في سنن أبي داود والترمذي في حديث عبد الله بن زيد بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. أندى قالوا يعني أرفع وأطيب وأجمل. وذكر القرطبي الحكمة من الأذان فقال يحصل من الأذان إعلام بثلاثة أشياء بدخول الوقت وبالدعاء الجماعة ومكان صلاتها وبإظهار شعار الإسلام، دخول الوقت والدعاء الجماعة ومكان الصلاة، يعلم الناس أين المسجد، وبإظهار شعار الإسلام. قال: باب صفة الأذان. صفة الأذان حديث الثاني والسبعون بعد المئتين. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، كما قال النووي أن الصحابي إذا قال أمر فالآمر هو محمد صلى الله عليه وسلم. أمر بلال أن يشفع الأذان، أي أن يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه، وحكي في إفراده خلاف، يقول النووي هذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف، واختلف العلماء في إثبات الترجيع. سيأتي الكلام على الترجيع إن شاء الله في شرح حديثي أبي محذور الآتي إن شاء الله. لكن أن يشفع الأذان يعني مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالمثنى، فالشفع يشمل المثنى ويشمل الرباعي. وليس في الأذان كلمة إلا شفع، كلمة مقصودها الجملة، ليس في الأذان جملة أو كلمة إلا شفع، غير كلمة التهليل في آخر الأذان: لا إله إلا الله، هكذا قال ابن رجب رحمه الله. إذن لما يقال يشفع الأذان أي في العموم، في العموم، وإلا ففيه جملة، ففيه جملة ليست شفعا. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يأتي بها وترا ولا يسنيها، بخلاف الأذان. والشفع ضد الوتر أو الوتر، فالوتر الفرد والشفع الزوج، قاله ابن رجب. يوتر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا لفظ الإقامة، وهي قول قد قامت الصلاة، فإنه لا يوترها بل يثنيها: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال الخطابي رحمه الله: يريد أنه كان يفرد ألفاظ الإقامة كلها إلا قوله قد قامت الصلاة، فإنه كان يكرر مرتين. وعلى هذا مذهب عامة الناس في عامة البلدان، إلا في قول مالك فإنه كان يرى ألا يقال ذلك إلا مرة واحدة قد قامت الصلاة. قال: وهكذا يروى في أذان سعد القرض، وسعد رضي الله عنه والذي كان يؤذن بعد في المدينة بعد وفاة النبي وسلم وانتقال بلال الشام، كان يؤذن سعد، وهكذا يروى في أذان سعد القرض، وقد اختلفت الروايات عنه في ذلك أيضا. مذهب الجمهور أن الإقامة 11 كلمة، أي جملة، 11 كلمة يعني جملة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه: هي 10 كلمات، فلم يثني لفظ الإقامة. وقال أبو حنيفة: الإقامة 17 كلمة، فيثنيها كلها، يثنيها كلها. وأنه يقول هذا المذهب شاذ. قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، أن الإقامة فرادى، الإقامة فرادى. مذهبنا أنه يباح تثنية الإقامة، يعني مثل مذهب حنيفة يباح، ليس هو السنة وليس هو الأفضل. مذهبنا أنه يباح تثنية الإقامة، لحديث الترمذي عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة، شفعا في الأذان والإقامة. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال الألباني رحمه الله. طيب، وهل الإقامة هذه الآن في أولها الله أكبر الله أكبر، هذا شفع، فما معنى يوتر الإقامة؟ قال النووي رحمه الله: فإن قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا، وهذا تثنية، فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة للأذان إفراد، هو نصف الأذان، نصف ما في الأذان، يعني هكذا أجاب رحمه الله. والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، لهذا يسن فيه الترسل، يعني لا يقال بسرعة. والإقامة للحاضرين، ولهذا بعض مشايخنا يقول ما يقام للصلاة في الميكروفونات، يقام لأهل المسجد، وعللوا ذلك بأن الإقامة في الميكروفون تؤدي إلى تساهل بعض الناس في التأخر. الإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان. هذا كلام النووي رحمه الله، أن الإقامة للحاضرين، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة، قد قامت الصلاة قامت الصلاة، لأنه مقصود الإقامة، مقصود الإقامة هو الإعلان بأن الصلاة قامت فكررت لذلك. وأضاف الخطابي في شرح البخاري فائدة، قال: وإنما فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت، والإقامة أمارة لقيام الصلاة، ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك. يعني هذا من الحكمة، إن يختلف حتى الناس إذا سمعوا ميزوا هذا أذان وهذا إقامة، لو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك، وصار سببا لأن تفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا أنها الأذان، فاختلفت الألفاظ حتى يعلم، وهذا واقع ومعلوم. حديث 73 بعد 200، حديث أبي محذورة وأذانه، وفيه الترجيع. روى مسلم عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لاحظوا بعض أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، أي يقولها مرتين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. روى مسلم عن أبي محذورة واسمه سمرة، وقيل أوس، وقيل جابر القرشي الجمحي من بني جمح، أسلم بعد حنين، وكان من أحسن الناس صوتا، هو كان مؤذن في مكة، توفي بمكة رضي الله عنه 59، وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكة، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنهم. هكذا ترجمه النووي رحمه الله، أبو محذورة القرشي، أسلم بعد حنين وجاء أن يسلم فعلمه الأذان، وكان أحسن الناس صوتا، فصار يؤذن في مكة. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر. طيب هذا كم مرة؟ مرتين. نحن نؤذن كيف؟ نحن نؤذن 4 مرات. قال النووي رحمه الله: هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، أكثر أصول صحيح مسلم، في أوله الله أكبر مرتين فقط، وقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. قال القاضي عياض رحمه الله: وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات، يعني في بعض طرق مسلم. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع التربيع في ماذا؟ في التكبير الأول هذا. وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك. فمالك يقول الله أكبر والله أكبر فقط اثنان. واحتج مالك بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن، واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله، بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا هي تدغم أشهد أن لا، هي أن لا تدغم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الترجيع، يقول في البداية بصوت منخفض ثم يرفع، لكن رواية مسلم هنا ما بينت الخفض والرفع. هذا ما يسمى بترجيع الأذان. ومذهبنا أنه يباح الترجيع لحديث أبي محذورة هذا، لكن ليس هو الأفضل. الحنابلة يقولون على نحن على أذان بلال بلا ترجيع، لكن لو أذن بالترجيع فهذا مباح جائز. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وظاهر الحديث هنا أن يأتي بالشهادتين كبنتين، أولا بخفض الصوت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خفض الصوت في الأربع جمل هذه ثم يبدأ يرفع. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع، لا يشرع عملا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والزيادة مقدمة، مع أن حديث، شوفوا أنه يقول مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، حنين في بعد فتح مكة سنة 8، وحديث ابن زيد في أول الأمر بداية الأمر، ثم قدموا المدينة وما كان عندهم أذان ثم رأى عبد الله بن زيد. وقال وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار وبالله التوفيق، أي مسألة الترجيع. أما خفض الصوت ورفعه فجاء مبينا عند أبي داود من حديث أبي محذورة بإسناد صحيح، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسي. يقولون إن أبو محذور رضي الله عنه ما كان أو مسح الناصية، يعني ما كان يحلق ناصيته هذه أبدا بعدما مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا تربيع هنا، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الأربع جمل، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حديث عند أبي داود وحديث صحيح. وفي رواية بعد قولي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، قال ثم ارجع فمد من صوتك، ثم ارجع فمد، يعني ارفع، مد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الحديث حي على الصلاة، حي هذا اسم فعل أمر بمعنى تعالى وأقبل، حي على الصلاة أي تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها، فتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة، أصلها حي ويا حي فتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة. مرتين أن يقولها مرتين، حي على الصلاة مرتين أن يقولها مرتين، حي على الفلاح أي هلم إلى الفوز والنجاح، وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة أو الفوز والنجاح. والفلاح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح، يعني الفلاح والفلاح حكاهم الجوهري وغيره. ويقال لجملة حي على كذا الحي على، هكذا يسمونه مصدر المنحوت الحي على، والبسملة بسم الله، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحي على يعني حي على كذا. مرتين حي على الفلاح مرتين أي يقولها مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالأذان مع الترجيع 19 جملة، وبدون الترجيع 15 جملة. أذان بلال 15 جملة، أذان عبد الله، أذان ابن محذورة 19 جملة. وهذا على القول بتربيع التكبير في أوله كما هو مذهب الجمهور، لكن عند مالك سيكون مع الترجيع 17 جملة، لأن عنده التكبير مرتين فقط. ويزيد أذان الصبح بجملتين، يعني لو كان مع الترجيع فيكون 21 جملة. ما هي الجملتين؟ قد قامت الصلاة، قامت الصلاة. قال عفوا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال القاضي عياض ولم يذكر مسلم الصلاة خير من النوم، وذكره أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له محذورة، لأبي محذورة عفوا، قال له حين علمه الأذان: فإذا كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرتين. في صلاة الصبح، وفي رواية في أذان الصبح، ولهذا هذه الجملة تقال في الأذان الثاني، هذا الذي هو أذان الصبح وليس في الأذان الأول. الأذان الأول هذا تنبيه وليس هو أذان الصبح. فإذا كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرتين، أي قلها مرتين، وهو مشروع في الصلاة، وبه قال جمهور العلماء إلا أبا حنيفة. المقدم في مذهبنا هو العمل بحديث بلال وعدم الترجيع، ولكن الترجيع مباح. وهنا فائدة، يعني لماذا لم يعمل الإمام أحمد بأذان أبي محذورة وهو آخر الأمر، ومحذورة في حنين؟ استمعوا الجواب هذا. قال أثرا: سألت أبا عبد الله، سئل إلى أي الأذان تذهب، فقال إلى أذان بلال، فقيل له: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. فقال: أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ انتهى من شرح المنتهى. ظهر هذا الجواب الجميل. صحيح أن أبو محذورة تعلم الأذان مؤخرا وأذن به في فتح مكة، بعد فتح مكة. أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد فتح مكة وأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد الذي كان بلا ترجيع؟ فاستمر الأذان إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بلا ترجيع، فدل على أن هذا هو الأفضل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بهذا الأذان، ودل على أن الترجيع مباح، وأنه في مكة، وأنه قد كان في مكة، فدل على أنه مباح. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد كلام على الأذان، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.